بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في قرية الرحامنة، صخور الرحامنة في بلاد المغرب، حرسها الله تعالى ووقاها كل شر. والدرس أيضا يبث عبر إذاعة جلسة علم، حفظ الله القائمين عليها. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس الثاني في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الشيخ في الدرس الأول، وكنا قد سبق أن أشرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل هذا الكتاب على ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكر فيه قواعد في أسماء الله تعالى، والقسم الثاني ذكر فيه قواعد في صفات الله تعالى، والقسم الثالث الأخير أفرده في الأدلة على أسماء الله وصفاته العلى. ونشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى في القسم الأول من أسماء الله تعالى وفي قواعد أسماء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. ثم قال: أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ثم مثل لهذه القاعدة. ونقول في شرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى قوله: القاعدة الأولى في أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. هذه هي القاعدة الأولى، أن كل أسماء الله دون استثناء جميعها تتصف أو توصف بأنها حسنى، وهذا أفعل تفضيل. ومعنى حسنى أي بالغة في الكمال غايته كما فسرها الشيخ. قال ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته أي كماله. وليس المراد بقوله غايته أن أسماء الله لها نهاية في الحسن، هذا لا يعني الشيخ، وإنما يعني أنها بلغت الكمال في الحسن، فهي أكمل ما يكون في الحسن. ولذلك استدل الشيخ بهذا الأمر وهي كونها بالغة الحسنى، استدل بقوله تعالى في وصف أسمائه، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتقديم الجار والمجرور هذا فيه بيان الاختصاص، أي لله فقط ليس لغيره، فلله أسماء حسنى بلغت الكمال في الحسن، بلغت الكمال في الحسن. ولذا ينبغي أن نعلم أن اسم الله حسنى على وجه الكمال، وما تضمنت من الألفاظ فهو الدال على غاية الكمال. ونحن نعلم أن الألفاظ في لغة العرب لها معان كثيرة، فأسماء الله تعالى كاملة الحسن أي ينفي عنها النقص بكل معناه، فلا نقص في أسماء الله تعالى بكل ما تعني الكلمة، ونفي النقص يعني أنها كاملة كمال أعلى ما يكون في أوجه الكمال العليا، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. والله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، أي أنه وصف أسماءه حسنى بلا استثناء، بلا استثناء. حسنى ليس اسم من أسماء الله، الحسنى هذا ليس اسم من أسماء الله، وإنما هو صفة أسماء الله. صفة أسماء الله أنها بالغة الكمال المطلق في الحسن. وقد يسأل سائل ما وجه وصف أسماء الله بالحسنى؟ نقول هي حسنى لأنها متضمنة الصفات الكاملة. أسماء الله تعالى في ذاتها حسنى، وهي أيضا تتضمن تلك الأسماء الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا أيضا تقديرا. ولذلك الشيخ أورد هذا الكلام، قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كماله، لصفات كاملة، أي أسماء الله متضمنة أيضا، فكل اسم يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة، وهذه الصفة التي يتضمن هذا الاسم كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم قال لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. ولذلك كانت أسماء الله تعالى كلها مشتقة، وليس في أسماء الله اسم جامد، وهذا فيه دلالة على صفة الكمال. ومعنى قول الشيخ لا احتمال فيها، أي لا احتمال فيها ولا تقدير. معنى لا احتمال لأن من الأسماء ما يكون محتمل النقص، يحتمل النقص، هو اسم كامل لكن في احتمال حصول النقص، فيكون الاسم نفس الاسم، فيه دلالة على الكمال، ودلالة أخرى على النقص، أي كمالا باعتبار ونقصا باعتبار آخر. وهذا لا يكون من أسماء الله، ما يكون من أسماء الله تعالى. ولذلك ذكر الشيخ هذه الأسماء، وذكر الحي والعليم وغيرها. نقول في هذا الباب نبين الاحتمال والتقدير. نقول أن الكلام في ألفاظ العرب يتضمن معاني على أوجه أربع، على أوجه أربع. فالوجه الأول أن من الألفاظ ما يدل على كمال مطلق، ما يدل على كمال مطلق، فما كان دالا على غاية الكمال فهو من أسماء الله تعالى، فلا يرد عليه نقص بوجه من الوجوه أبدا، لا احتمالا ولا تقديرا. من مثال ذلك السميع العليم العظيم البصير الحكيم، هذه أسماء فيها الكمال مطلق، فيها الكمال مطلق، لا تتضمن نقص بأي وجه من الوجوه، لا احتمالا ولا أيضا تقديرا. فهذه أسماء دالة على غاية الكمال. وهناك الثاني من الألفاظ في لغة العرب، ألفاظ دالة على كمال لكن مع احتمال النقص بالتقدير، على احتمال النقص بالتقدير. وهذه الألفاظ مثال الماكر الكائد الساخر المخادع المستهزئ، هذه ألفاظ فيها احتمال جانب مخل ليس من الكمال، نقص، جانب نقص. فهذه أسماء تحتمل الكمال من وجه وتحتمل النقص من وجه آخر، ولذلك لا يسمى بها الله تعالى، لا يسمى اسما مطلقا لله تعالى، ولا يخبر بها عن الله تعالى. فلا يقال الماكر الكائد الساخر، لا يقال، محرم هذا، ولا أيضا يخبر بها، لا يقال الذي يمكر، لا يقال، ولا الذي يكيد، ولا الذي يسخر، ولا الذي يخادع، ولا الذي يستهزئ، لا يقال، لا إطلاقا لها ولا أيضا إخبارا. ولذلك جاء في حق الله تعالى هذه الأسماء جاءت مقيدة، مقيدة على وجه المقابلة. فالماكر بمن يمكر، الكائد بمن يكيد، الساخر بمن يسخر، المخادع لأهل الخداع، المستهزئ بأهل الاستهزاء. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، أيضا مقابلة، على وجه المقابلة وعلى وجه التقييد، من يمكر يمكر به الله تعالى وهو خير الماكرين. قال يخادعون الله وهو خادعهم. قال يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال تعالى إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقال تعالى ويسخرون، سخر الله منهم. إذن جاءت مقيدة على وجه المقابلة، ولا تأتي إلا بهذا الوجه إذا ذكر الله تعالى بها، مقيدة. ثم قول الشيخ لا تقديرا، بمعنى أن في الأسماء ما يحتمل النقص في التقدير، يعني ما يحتمل النقص في التقدير، وهذا يكون وجه التقدير الذهني. إذن الأول الاحتمال، الآن التقدير. طيب التقدير المعنوي، تقدير ما أي بمعنى أن اللفظ في ذاته دالا على الكمال، اللفظ في ذاته دالا على ماذا؟ دالا على الكمال، لكن يدل على النقص من وجه التقدير المتعلق به. مثال ذلك عندنا المتكلم، المتكلم هذا النوع الثالث، المتكلم هذه من الأسماء أيضا في لغة العرب التي فيها وجه كمال، لكنها في تقديرها المعنوي لها وجه نقص، كالمتكلم، المريد، الفاعل، الصانع وغيرها. فهذه الأسماء تدل على الكمال لكنها تحتمل النقص في التقدير الذهني، في التقدير المعنوي. فالكلام قد يكون طيبا وقد يكون غير طيب، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، وكذلك الفاعل قد يفعل ما يسر به وقد يفعل ما لا يسر به، قد يفعل الخير وقد يفعل الشر، وكذلك المريد قد يريد أمرا محمودا وقد يريد أمرا غير محمود. وهناك إذن جانب منفك، جانب منفك في هذا الموضع، في هذا الموضع. ولذلك هذه الأسماء لا يسمى بها الله، لا يسمى بها الله اسما مطلقا، لا يقال المتكلم ولا يقال المريد ولا يقال الفاعل، لا يسمى بها الله تعالى اسما مطلقا، وإنما يجوز الإخبار بها عن الله. ووجه ويعني الإخبار بابه واسع، بابه أوسع من الصفات والأسماء، فيخبر بها عن الله تعالى. ويجوز الإخبار بها، فنقول مثلا الله يتكلم، والله يريد، والله يصنع، والله يفعل. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى والله فعال لما يريد، وهكذا. فيتلخص معنى في هذا ما ذكرنا إلى الأسماء في لغة العرب أن تأتي على وجه أوجه أربع كما قلنا. الأول ما دلت على الكمال المطلق وهي الحسنى فتكون أسماء لله تعالى عز وجل. الثانية ما تكون دالة على الكمال غير المطلق، أي ما احتمال نقص بالتقدير، نقص بالتقدير. فهذا لا يسمى بها الله ولكن يخبر به أو يخبر به عنه، لأن باب الأخبار واسع. ومثل ما ذكرنا في قولنا الفاعل المريد وغيرها. الثالث من الألفاظ ما يحتمل نقصا وكمالا، نقصا وكمالا، وهي مثل ما ذكرنا في قولنا الماكر، المخادع، المستهزئ، هذه فيها نقص، تحتمل نقص وكمال يعني في نفس الوقت. فهذه لا يسمى بها الله تعالى ولا يخبر بها عن الله تعالى، وإنما تكون على وجه التقييد. إذا ذكر الله فيها فإنها تكون على وجه التقييد والمقابلة، والمقابلة كما مثلنا. طيب الصنف الرابع الذي هو اللفظ، يعني يكون اللفظ نقص فيه نقص محض، يعني كله نقص، فهذا لا يسمى الله به مطلقا ولا يوصف به الله تعالى ولا يخبر به عن الله تعالى. مثل ماذا؟ مثل العمى، الصمم، العجز وغيرها، لأنها نقص محض فلا يطلق على الله لا خبرا ولا اسما ولا شيء. ثم الشيخ رحمه الله تعالى شرع في التمثيل لهذه القاعدة، شرع التمثيل لهذه القاعدة بذكر أمثلة، فقال مثال ذلك الحي، قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. قال ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان. قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العليم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. إذن الشيخ بدأ يمثل للقاعدة، يمثل القاعدة بذكر أسماء لله تعالى، ويبين ما ذكرنا من كونها مطلقة في الكمال. فقول الشيخ الحي، وقد ورد هذا الاسم لله تعالى في القرآن في قوله تعالى الحي القيوم، الحي القيوم، وورد في عدة مواضع في القرآن. فهذا الاسم دال على وصف ثابت لله. هذا الاسم جاء لله تعالى وصف ثابت لله تعالى، ووصف كامل لله تعالى، وهي صفات الحياة. ويعني الحي نستخلص منه ماذا؟ الحياة. الحي يعني كل اسم، كما هي قاعدة عندنا، انتبهوا لهذه القاعدة، كل اسم يتضمن صفة. إذن الحي ما هي الصفة التي يتضمنها؟ الحياة. إذن هنا معنى الحي أي الكامل الدائم للحياة التي تستقصي أو تقتضي يعني كمال، لا تقتضي فيها وجه من وجوه النقص، وإنما تقتضي وجه الكمال في هذه الحياة. فهي حياة كاملة دائمة لم تسبق بعدم، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، لأن الله ليس قبله شيء ولا بعده شيء. فالله تعالى صفاته كاملة. صفات الآدمي يسبقها نقص وتنتهي بغفلة وبخرف، أما صفات الله تعالى التي هي من أسمائه تؤخذ، هذه لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بل هي حياة مستديمة أو مستدامة لكمال صفات الله تعالى من العلم والقدرة والسمع والبصر. هذه حياة الله كلها صفات كمال. ففي حياة الله تعالى علم وقدرة وسمع وبصر وغير ذلك. فحياة الله حياة كاملة لا ابتداء لها ولا انتهاء، فهي حياة ليس لها حدود وليس لها انقطاع وليس لها انتهاء. قال تعالى ومبينا هذا الأمر وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه صفة الله تعالى، هذه صفة الله تعالى. ولكن الإنسان قال ماذا؟ يعني هذا في حق الله حي لا يموت. في الإنسان قال يعني مبين نقصان الإنسان، وهو الذي خلقكم، يعني خلقكم بعد إيش؟ بعد عدم إيجاد، بعد عدم إيجاد. فالله خالق كل شيء والإنسان مخلوق، والله خلقكم وما تعلمون، والله خلقكم وما تعملون. إذن هو الإنسان مخلوق، لكن الله تعالى لا يقال في حقه أنه مخلوق. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنسان يموت، الإنسان يفنى وينتهي. ثم أننا إذا نظرنا في هذا الاسم وما جاء في ذكره من الصفات في قوله، في قول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: الحياة المستلزمة، أي التي يستلزم. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني درس في قواعد الأسماء، أن يعني أسماء الله تعالى تكون إما بالتضمن أو تكون بالمطابقة أو يكون أو تكون باللزوم أو تكون باللزوم. سيأتي معنا درس هذا. هنا قال الشيخ: الحياة المستلزمة التي يلزم منها، يعني لما تقول الله حي أي يستلزم من كونه حي أنه كامل الصفات، فهو عليم وهو قدير وهو سميع وهو بصير وغير ذلك. ثم الشيخ رحمه الله تعالى مثل بمثال آخر وهو العليم، وهو العليم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى البالغة الحسن. قال: اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل. ماذا يتضمن من صفة؟ العليم، العلم، العليم، العلم، أي العلم الكامل الذي لا يسبقه جهل، لا يسبقه جهل ولا يسبقه عي ولا ينتهي. علم لا مدى له، علم الله تعالى الأزلي. فمن أسماء الله تعالى العليم، ومن صفاته العلم الكامل الذي لم يسبقه جهل ولا يعتريه سهو أو نقصان أو غفلة. فعلم الله غير علم البشر الذي يعتريه من النقص ما هو معلوم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا علم الإنسان، يعني خلق جاهل، ثم أنه يعلم، وثم بعد علمه يجهل، ثم بعد علمه يجهل وينسى ويحصل له النسيان ويعني عدم الفهم في المسائل، ثم يفقد العلم فيصير جاهلا وإلى آخره. أما علم الله كامل لا ابتداء له ولا انتهاء ولا يعتريه ضلال ولا نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي علم كل شيء، علم كل شيء، الأرض والسماوات والبحار وكل شيء، كل هذه علمها عند ربي، بل علمها قد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلقها 50,000 عام، علم ثم كتب ثم أنشأ وخلق. قال: علمها عند ربي في كتاب، ثم وصف الله، وصف علم الله أنه لا ضلال فيه ولا نسيان، لا ضلال فيه ولا نسيان، أي لا يعتريه شيء من النقص، أي لا يدركه غفلة ولا ذهول، لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. وما ورد من ذكر النسيان في القرآن في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، هذا على وجه المقابلة، هذا على وجه المقابلة، وهنا معناها الترك، معناها الترك. قوله تعالى: نسوا الله فأي تركهم. قال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم، إن بما نسيتم لقاء يومكم إنا نسيناكم، أي تركناكم، أي تركناكم. فهذه بمعنى الترك، وكذلك جاءت على وجه المقابلة كما ذكر أهل العلم. طيب، قال الشيخ في الاسم العليم الذي منه صفة العلم أن العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، ففيه بيان أن علم الله شامل لذاته سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى يعلم أفعاله من خلق وإماتة ورزق وكل ما هو من صفات الله تعالى وأفعاله، فيعلم ما يتعلق بأفعاله وأيضا أفعال خلقه، كل مخلوقاته يعلم كيف هي، كيف كانت، ماذا تفعل في كل صغير وكبير من حياتها. فخلق الله تعالى يعني يعلمه الله تعالى في كل جوانبه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعنده، أي عند الله، مفاتح الغيب، أي أمور السر التي لا يعلم أحد. الله تعالى ليس عنده سر، سره علانية، وعلانيته يعني سر له. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فقط، لا أحد يشاركه في هذا العلم الواسع. ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط وما تسقط من ورقة، يعني في وقت الخريف، ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا ماذا؟ في كتاب مبين. علمها فكتبها ثم شاءها فخلقها سبحانه وتعالى. علم لا مدى له، فهو عليم بأفعال ذوات المخلوقات، وأيضا بكل ما يمكن أن يقال في الدنيا، حركة، سكونا، ذرات، أوراق، شجر، كل ذلك علمه عند الله تعالى، يعني قبل أن يكون أحاط علمه كل شيء. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب، الآية التي ذكرنا، أي كل ذلك علمه. بل أن الله تعالى يعني خبير، قال: ألا يعلمون من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الله تعالى عالم بكل ما لطف، ما لطف لا يعلمه إلا الله تعالى. يعلم حركة ودبيب النملة السوداء في الليلة، بل يسمع حركتها، لأن من صفاته، من أسمائه السميع، ومن صفاته السمع، يسمع ويعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى، يعلم ذلك ويسمعه ويحيط به سبحانه وتعالى. ويعلم ما في القلوب، ما في قلوب العباد من مكتوم وأسرار، وكل ذلك يعلمه الله تعالى علما كاملا. وعليه ينبغي لمن علم ذلك، هذه الأسماء علمها، أن يتعبد بها، بمعنى يعني إذا علمت أن الله يعلم كل شيء من غيب وسر وكل ذلك، فينبغي من آثار ذلك أنك تخاف الله، ولا تريه إلا ما يحب، ولا تسمعه إلا ما يحب، وهكذا من باب العمل بأسماء الله تعالى وصفاته، حتى يكون الإنسان على معية مع الله تعالى كاملة في هذا الجانب. ولقد ضل كثير ممن علموا صفات الله تعالى ثم عاملوا الله تعالى كما يعاملون الصبيان. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مكلف بها الله سبحانه، عالم مالك بناصيتها، يرزقها ويحييها ويميتها، ومالك أمرها كله. وما من دابة، أي كل دابة، كل ما يدب في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، أي أين تستقر إذا ماتت، وأين تبعث إذا بعثت يوم القيامة، وأين مستودعها من هذه الأرض. كل ذلك ماذا؟ في كتاب مبين، كتبه، علمه فكتبه، فأنشأه وخلقه وأماته، كل ذلك. قال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلون، والله عليم بذات الصدور. ثم الشيخ ذكر مثال ثالث، وقال: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأوضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن، قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم في انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. طيب، ننظر في هذا الاسم من أسماء الله تعالى الرحمن. جاء في القرآن في مواضع كثيرة، والرحمن يتضمن صفة الرحمة الكاملة، الرحمن يتضمن صفة الرحمة الكاملة لله تعالى. ولذلك ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذه المرأة. هذه المرأة قصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فرأى امرأة في السبي، امرأة في السبي قد فقدت ابنها، فتدور بين السبايا، فإذا وجدت طفلا صغيرا أخذته فضمته إلى صدرها ويعني قبلته وأرضعته متمسكة به محبة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. لما؟ أي بمعنى لرحمتها لابنها. فقال رسول الله: لله أرحم بعباده من هذه بولد. انظر إلى رحمة الله تعالى الواسعة التي هي جاءت في اسم الرحمن والتي من صفاته الرحمة. إذن رحمة لا حدود لها ولا انتهاء لها. وهنا يتبين لنا أن كل اسم يؤخذ منه صفة، كل اسم يؤخذ منه صفة. فمثلا العليم قلنا العلم، العظيم العظمة، العزيز العزة، الحكيم الحكمة، وهكذا. وهذه الأسماء تدل على تدل أيضا على الكمال فيما دلت عليه بانفرادها والحسن، كما تدل أيضا باجتماعها كما سيأتي معنا. أيضا ذكر بقوله تعالى: ورحمتي، أي رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنزل في عباده في خلقه رحمة واحدة من 100 رحمة، فقال: يتراحم بها كل من على الأرض، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تطأه. بما؟ برحمة الله هذه التي قسمت بين جميع المخلوقات كلها من إنسان وحيوان وطائر وحوت وكل ذلك. فإذا كان يوم القيامة كمل الله تعالى رحمته 100 فرحم عباده. انظر سعة هذه الرحمة. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. إقرار من الملائكة الذين علموا عظمة الله تعالى وعلموا مدى رحمته وسعتها. ربنا، أي يرى ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلم، إقرارا بما كان الله. ثم أن الشيخ انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو اجتماع أسماء الله في القرآن كالعزيز الحكيم وغيرها، وترد كثير في القرآن، والرؤوف الرحيم، وهكذا مما قد يجتمع، يعني من اسمين يأتيان متضامنين. قال: والأسماء والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم انفرد. يعني معنى عندنا اسم الله تعالى بانفراده حسن كامل فيه، بالغ الحسن، وقد ينضم إلى اسم آخر فيكون مجتمع، يعني يجتمع اسمان لله، فيكون كل منهما يعطي وجه من الحسن، فيكون حسن على حسن وكمال على كمال. فمثل ذلك الشيخ قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار، أي باعتبار آخر، جمعه إلى غيره، أي ضم الاسم إلى اسم آخر. قال: فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال وحسن فوق حسن. وضرب مثال لذلك، قال مثال ذلك: العزيز الحكيم. قال: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. نعم، هذا نجد في القرآن كثير، في كثير من الآيات، ويتدبر الإنسان يعني ورود هذا الاسم المجتمع أو الاسمان المجتمعان في الآيات لوجد له مدلولات عظيمة. قال: فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا، ولا تقتضي ظلما وجورا، وأيضا سوء فعل، يعني لا تقتضي ظلما وجورا ولا سوء فعل، كما قد يكون من أعز من كما قد يكون من المخلوقين، من أعزاء المخلوق، من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك يعني حكمة البشر، قال وكذلك حكمه تعالى، يعني حكم الله تعالى وحكمته مقرونة بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريها الذل. ننظر في هذه الفائدة العظيمة في أسماء الله تعالى التي تتضمن كمالا في الاسم بالغ غاية الكمال، كما قلنا، كما تتضمن صفة بالغة الحسن في الصفات الاسم ذاته. طيب، نفس هذا الاسم لله تعالى إذا ضم يعني مثلا السميع، البصير، السيد، الحي، والقيوم، والخالق، والمالك، كل هذه أسماء لله تعالى، كل هذه أسماء لله تعالى بالغة الحسن في ذاتها، بالغة الحسن في ذاتها منفردة. وأيضا تتميم من الفائدة، فهذه القاعدة المباركة فيعني جاءت أيضا أسماء الله تعالى يعني أيضا يعني متضمنة لأسماء معها، أسماء معها، فقال العزيز الحكيم، فجاء باسم العزيز والحكيم، فهذان اسمان لله تعالى كل منهم يتضمن غايته، لكن مع وجود يعني وجودهما مع بعض تضمن معنى أعظم من ذلك، مثل ما قال الشيخ، العزة هذه العزيز، حكمة الحكيم. طيب، الحكيم من صفاته الحكمة، والعزيز من صفاته العزة، إذا اجتمعت يعني العزة لله تعالى والحكمة فإن في اجتماع ذلك أمر عظيم، فانظر إلى الجمع بينهما، قال دال على كمال آخر. ما هو هذا الكمال؟ أن عزة الله تعالى، عزة الله تعالى في اسمه العزيز هذه مقرونة بحكمة، مقرونة بحكمة، لأن الله عزيز وحكيم، فتصرفات الله تعالى كلها حكمة، فإذا هي عزة بحكمة، مقرونة بحكمة، فلا ظلم فيها جور، ولا فلا ظلم فيها ولا جور ولا نقص ولا اعتداء ولا شيء أبدا، لأنها يعني عزة في حكمة. هذا بخلاف البشر، قد يكون عزيز لكنه يعني مع عزته ضعيف عقل، فيقع في الظلم، فلا يكون يعني في عزته، لا يكون في عزته حكمة، وإنما يكون فيه جهل، فيتعرض للظلم للناس، ويجور، ويعني يسيء التعامل، ويتصرف ساء، يعني تصرف ساء. إذن عزته هذه ينقصها الحكمة، لأنه بشر عنده ضعف، فصارت عزة بدون صارت حكمة، عزة بدون حكمة، فيصير منها خلل كثير، لكن عزة الله تعالى لا يحصل لها أي خلل، لأن عزة يعني لأن عزة في كمال، عزة في حكمة، عزة في حكمة مقرونة بالحكمة الكاملة لله تعالى، فبخلاف ما عليه البشر مما سبق وذكرنا. طيب، إتماما لهذه القاعدة، كما كنا نريد أن نقول، أسماء الله تعالى أعلام، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فأسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة، ليست أعلام جامدة، وإنما هي يعني أعلام وأيضا صفات، يعني تصرف منها، فلا يكون من أعلام الله تعالى شيء جامد البتة، وإنما كلها يعني مشتقة، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذه القاعدة قاعدة متفرع عنها يعني أيضا فرع عن الأولى، فهي أعلام بدلالاتها على ذات الله، وأوصاف بدلالاتها على ما تضمنت من معاني وصفات الله تعالى. فكل اسم من أسماء الله تعالى جمع علم ذات لله تعالى، وهو متضمن صفة من صفات الله تعالى. مثال ذلك في قوله هو الله القوي العزيز، وكما ذكرنا في هذا الباب، وهو باب هام جدا، ينبغي الإنسان أن يحيط به علما. ولعلنا إن شاء الله بهذا الدرس في هذا الموضع نختتم درسنا هذا اليوم، حتى لا نكون أطلنا عليكم، وننظر فيما قد يكون أرسل إلينا من أسئلة من إخواننا في المجلس عندكم. أخونا هشام أرسل لنا بعض الأسئلة حفظه الله تعالى، يقول: السؤال الأول، هل يجوز أن أطلب من أخ أن يكتب لي رسالة مكتوب فيها أنه يستضيفني في بيته، أو من باب التروية أزوره ولو دقيقة واحدة، وهذه الزيارة تعد إيواء، يعني استضافني لحظة، لأن الاستضافة أو الإسكان ما فيه وقت محدد، لأنني أسكن في مكان آخر، والمسكن الذي أسكن فيه قال لي الأخ: لا أستطيع أن أكتب لك هذه الرسالة، وأنا أحتاج إلى عنوان سكني للبحث عن العمل في هذه المنطقة، بارك الله فيكم. هذه مواراة، قال لها مواراة، يعني بمعنى أنه يسكن عنده ساعات، ثم يقول: هذا الأخ سكن عندي، يقصد أنه سكن ساعات، يعني هذا مواراة. نقول كان في هذا مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة شرعية لا تتضمن مخالفة شرعية أخرى، فلا بأس، باعتبار أن هذا الأخ يريد عمل، وموضع سكنه ليس فيه يعني ما يتوصل إليه، فيريد أن يجعل عنوان أخيه هذا موضع الاتصال به، إن شاء الله لا بأس في هذا، إذا كان من ذلك يعني أمر فيه مصلحة لأخينا هذا، وقد رضي صاحب السكن، ولا مضرة لمن يرسل إليه، إن شاء الله لا بأس في ذلك. وقد جاءني هذا السؤال في رسالة أخرى، ولكن لم أكن أتدبر ما فيه، والآن اتضح لي، وهذا هو يعني الجواب، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عند الجمع بسبب مطر يؤذن المؤذن أذان المغرب، ثم بعد انتهاء صلاة المغرب يؤذن للعشاء داخل المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ في حال الجمع يكفي أذان واحد، هذا مثل جمع المسافر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزل في مزدلفة في ليلة يعني بعد النفرة من يعني في ليلة جمع بعد أن نفر من عرفة، عندما وصل مزدلفة يعني أمر المؤذن أن يؤذن بأذان واحد، ثم أمره أن يقيم لصلاة المغرب، فصلوا المغرب، ثم أمره أن يقيم لصلاة العشاء، لم يأمره بأذان آخر، وهذه السنة في حال الجمع المسافر، وفي حال الجمع أيضا لغير السفر فيما ذكرت أيضا من مطر وغيره، فيكفي أذان واحد وهو أذان المغرب، فيقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء، بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول: ما حكم البصاق تجاه القبلة خارج المسجد؟ لا بأس في ذلك، ما هناك قيد، ولكن في المسجد، لأن المسجد محل عبادة، محل سجود، ويتجه فيه إلى جهة القبلة، لأنه يعني يتجه إلى جهة الكعبة، وهذا أمر فيه تعظيم، فلا يعني يليق بإنسان يعظم شيء ثم يبصق تجاهه، أنت الآن تعظم هذه الجهة، جهة القبلة، وهذه عبادة، تعظيم أمرنا الله تعالى أن نعظم هذه الجهة فنصلي إليها، فكيف تعظم هذه الجهة ثم تبصق إليها؟ ولذلك نهى الرسول عن البصاق في وجه يعني القبلة، وإنما إذا أراد أن يبصق يبصق عن يساره، إن لم يكن في أحد، وإن كان هناك أحد يعني وطأ رقبته وبصق تحت قدمه. أما خارج المسجد فلا دليل على المنع، بارك الله فيكم. والحمد لله نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.